هناك فعالية مهمة يجب أن نلاحظ مخارج هذه النشاطات، وفي ذلك فنحن نشعر بالرضا عندما نرى بأن الشاب في مرحلة الثانوية وطالبنا في الجامعة ينظر بتلك العين التي تنظرون أنتم بها إلى فترة الدفاع المقدس، وأن يتلقى نفس التلقي الذي تتلقونه أنتم وتقيموه لفترة الدفاع المقدس ونفس المعرفة لفترة الدفاع المقدس. وإذا ما حصل ذلك فإن النجاح والتوفيق في المستقبل في السوح الأخرى سوف يكون مضمونا، كما أننا لدينا نماذج مختلفة ورأينا تأثير روايات مختلفة، أي أن الشباب الذين ذهبوا دفاعا عن المراقد المقدسة واستشهدوا هم هؤلاء الذين جاءوا وولدوا بعد سنوات وعقود من فترة الدفاع المقدس، ولكنهم تعلموا من روايات الشهداء الأبرار لفترة الدفاع المقدس، مثلا شاب مثل الشهيد محسن حججي هذا أو الشباب الأخرى بهذه الروايات يهب للدفاع عن المراقد المقدسة بهذه الشجاعة والصلابة، وكذلك الشباب الآخرين يجاهدون بهذه المعنويات والأحاسيس الثورية، والعدو سعيه أيضا حتى في مجال سرد الروايات أن يعمل بالاتجاه المعاكس ويضلل على تلك البطولات والروايات، وإذا ما كان هناك نقصا يحاول أن يضخم ذلك النقص. هذا هو عمل العدو دون شك، وهؤلاء بالطبع الذين يرغبون في العمل الإعلامي يقومون بالتبليغ والإعلام ضد هذه القيم وهذه المعنويات بشدة، هم يسعون من خلال النشاطات الإعلامية أن يحدوا من شوكة وهيبة وأن يبرزوا الحضارة الفارغة والمنمقة، وأن يسدلوا الستار على نقاطهم السوداء، وفي المقابل فإنهم يظللون على أوج وشموخ وسمو القيم التي برزت في فترة الدفاع المقدس، يحاولوا أن يسدلوا ويظللوا عليها ويبثوا الرعب في قلوب شبابنا. فمثلا العدو عندما يظهر في عيون مخاطبين مثلا شعوب مثل شعبنا، فعندما يبرز نمق والمظهر المزيف للعدو والهيبة الخاوية أمام أعين شبابنا، فنتيجته في الساحات السياسية هو الخوف ومهابة العدو، وفي الساحات الثقافية هي الخضوع أمام العدو. لذلك فإن عمل الروايات وسرد الروايات يحظى بأهمية كبيرة، فيجب أن نسعى أن نبعد الروايات الغير صحيحة وإبعادها، وكذلك إبعاد الروايات التي تشكك بقيم الثورة. وأنا أرى بعض الكتب التي تحتوي على الكثير من الشبهات التي طبعا بعض الكتب والأفلام التي يقوم بها الصهاينة والولاة المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد نقاط سوداء ونقاط مضللة للثورة الإسلامية، ومن خلال تلفيق الأكاذيب وعلى الذين يتمتعون بالقدرة على الفكر والنشاط أن يقوموا بأعمال مضادة، وهناك طبعا كلام كثير في هذا المجال، وآمل من الباري سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكي تتمكنوا من إنجاز مسؤولياتكم الملقاة على عاتقكم فردا فردا ومرة أخرى. أقدم التكريم والترحيب بالمجاهدين الأوائل الذين هم مصداقا للسابقون السابقون، نبين ونبرز لهم احترامنا وتقديرنا، وأمل من البار سبحانه وتعالى أن يرفع درجات إمامنا الراحل وجليل الذي هو فتح لنا هذا الطريق، أن يرفع درجاته ويعلي مقامه، وأن يرفع من أرواح شهدائنا الأبرار ويجعلهم راضون عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس. وقال سماحته إن فترة الدفاع المقدس تختزن الكثير من المعاني والحوادث الماثلة للأمس والمستقبل، ونرى من الواجب علينا تكريم السابقين. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن معرفة فترة الدفاع المقدس ستصبح أكثر وضوحا من خلال تخليدها، مشيرا إلى أن حقائق فترة الدفاع المقدس لا يعرفها الكثير من الشباب ويجب أن نسمعها لهم. وأكد سماحة السيد علي خامنئي أن الاستكبار العالمي كأمريكا والغرب والاتحاد السوفيتي كان أهم من دفع ودعم صدام في الحرب على إيران، وكان نظام صدام يتكئ على النظام الغربي، لذلك نراه يتهجم على النظام الشرقي. وتابع قائلا: في البدء كان العداء يحرضون القوميات على زعزعة استقرار وأمن البلاد، وبعدما يأسوا لجأوا للحرب العسكرية. وصرح قائد الثورة الإسلامية بأن الاستكبار العالمي دفع صدام للحرب على إيران بعدما يأس من تركيع الثورة الإسلامية. هذا ما نقله لنا رئيس غينيا آنذاك، وأضاف أن العناصر الثلاثة هي قدرة الثورة وقيادة الإمام الخميني وخصوصية الشعب الإيراني البارزة، أهم ما كان لدى إيران خلال الحرب. وقال سماحة السيد خامنئي إن الشعب الإيراني قام بإفشال نظام متهور وإذلال استكبار عالمي متغطرس، مضيفا أن من كان حرضهم العدو بدافع القومية العربية أثناء الحرب هم من صمدوا ووقفوا ضد العدو. وأكد سماحته أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة، مشددا على أن القوات المسلحة أنجزت وأبدعت في كافة المجالات. كما قال قائد الثورة الإسلامية على الطلاب والجيل الجديد أن يقرأ عند فترة الدفاع المقدس في المناهج الدراسية، وفترة الدفاع المقدس رسخت في أذهان الشعب الإيراني أن النصر والكرامة والعزة تتأتى بالمقاومة. وأضاف أن قواتنا العسكرية والسياسية أفشلت العدو في كل مخططاته، منها خطة الشرق الأوسط الجديد. أيها الأفاضل، أشكركم على طيب المتابعة، ونواصل نعود إلى ما تبقى من أيها الأفاضل إلى نشرتنا الإخبارية، وإلى هذا الخبر الذي وصل إلي. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من غير الممكن التوصل لاتفاق عادل ودائم بمفاوضات رفع الحظر ما لم يتم إغلاق ملفات إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار رئيسي إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفشل الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، موضحا أن مطالب طهران تتركز بالحصول على الضمانات. إلى ذلك، عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره السويسري غاي بارميلين شدد خلاله على أن الجانب الإيراني لم يغادر طاولة المفاوضات ومستعد لاتفاق جيد. حذر قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي السعودية من مواصلة عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. جاء ذلك بكلمة للحوثي بالذكرى السنوية للثورة 21 من سبتمبر، اعتبر فيها العدوان أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن استمراره بهذه السياسة سيعود بالمزيد من الكوارث والخسائر على العدوان نفسه. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل سوف نتوقف عند العنوان التالي: أخطاء التطبيع المدمرة. ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟ هو أهم محور سنتطرق إليه في لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم. لا شك أن ما جرى بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوزت التطبيع الكلاسيكي إلى الهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه الأحضانية الصهيونية لم يكن وليد الساعة. فأحداث العامين الأخيرين أثبتت بأن إعادة التطبيع بين الكيان المحتل الإسرائيلي والمغرب شمل جميع المجالات، وبدا لافتا أن التعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية. ومما لا شك فيه أن الاحتلال يحاول من هذا التطبيع والتعاون تحقيق أكثر من هدف، فهو لا يخفي تأييده العلني لما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخطط خبيث مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية للتحرش بالجزائر المعروفة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني والرفض بأي شكل من أشكال للتواصل مع الكيان المحتل. وهذه الخطة تقضي بإذكاء الصراعات العربية لما في ذلك من مصلحة للكيان والراعي الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن إسرائيل بموافقة رسمية من الرباط تقوم بنشر تفاصيل اللقاءات وكذلك الاجتماعات بين مسؤوليها العسكريين وكذلك الأمنيين الذين يقومون بالحج إلى المغرب، وهذه اللقاءات الرسمية خرجت إلى العلن عندما قام رئيس الشعبة الاستراتيجية في جيش الاحتلال بزيارة رسمية وعلنية إلى المغرب، واجتمع هناك إلى عدد من نظرائه المغربيين، ووقع على اتفاق تعاون بين المغرب وإسرائيل، واتفقا على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة. المراقبون يعتبرون أن زيارة الجنرال المغربي بالخير إلى كيان الاحتلال لم تكن جيدة، إذ أنها تحصيل حاصل وثمرة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وإن كشف وسائل الإعلام الاحتلال عن تفاصيل التطبيع العسكري بين الرباط وتل أبيب يعتبر دليلا حيا على التحول في سياسات المغرب، ويكشف مدى استهزاء الاحتلال بالمغرب وعدم التزامها بأي قرارات أو اتفاقيات مع الدول المطبعة. ويستخدمها أدوات ضغط على باقي الدول من قبيل الجزائر. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يفضح أقرب أصدقائه يسعى أيضا إلى أن يشكل ضغطا على الجزائر عبر عقد صفقات أسلحة مع أنها قديمة مع المغرب، وتسليحها بالمدفعية وإجراء مناورات عسكرية معها لإرعاب الجزائر بسبب مواقفها القانونية والمنطقية من الاحتلال وتقاربها من إيران وجبهة المقاومة، فضلا عن دور الجزائر في شن حملة ضد قبول الكيان الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، أخطاء التطبيع المدمرة محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنحاول الوقوف عند الغلط من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب ومحاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر، خاصة في أمور متعددة في أمور عسكرية. المغرب ادعى بأنه اشترط تطبيع العلاقة مع الاحتلال شريطة عدم الاعتراف بالصحراء، هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟ بالتالي ماذا يتوخى الاحتلال من اتفاقه مع المغرب على تنظيم مؤتمر عسكري ولجنة عسكرية ومناورات عسكرية مشتركة؟ وغرض الاحتلال من السعي لإذكاء صراع عربي عربي عبر تعكير الأجواء بين المغرب والجزائر؟ ولربما هناك من يعتقد أن جبهة المقاومة ستتأثر بخطوة الاحتلال من إشعال فتيل مثل هذا الصراع، كيف ستكون الأمور في هذا الملف؟ هذا ما سنتوقف عنده في لقائنا لهذا البرنامج. إلى اليمن انتقل إلى أبي محمد مهدي من اليمن، هذه رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعتبر من أخطر جرائم العصر في حق الشعوب العربية المغلوبة على أمرها. أخطاء التطبيع مدمرة لكل شيء له ارتباط بالدين الإسلامي الحنيف، ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية. لذلك يجب على الشعوب العربية التي طبعت أنظمتها وحكوماتها مع الكيان الصهيوني رفض التطبيع ومقاومته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الشكر موصول لك يا أبي محمد مهدي، يا أبا محمد مهدي، على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك وشكرا جزيلا، ألف شكر وتحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والمقالات المختلفة في هذا الإطار، بارك الله بكم أحبتي جميعا، شكرا جزيلا لكم. أم علي تذكر لنا وتكتب في رسالتها أنه تصريحات خطيرة نسمعها من لبنان فيما يخص بالأوضاع في هذا البلد. على أي حال أنا أشكرها جزيل الشكر أم علي، بما أن المسألة والمشاركة لا تخص البرنامج بشكل مباشر، نكتفي بهذا القدر لشكرها في لقائنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل حتى ينضم إلينا إن شاء الله ضيفنا الكريم في هذا البرنامج ونتحدث معه عن إطار الحديث حول أخطاء التطبيع المدمرة.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. أبو محمد من العاصمة طهران، حياك الله أبو محمد وبارك الله بك على إرسال الرسالة. يقول في مشاركته أبو محمد إن الوضع المغرب كوضع سائر البلدان العربية التي اتجهت نحو التطبيع مع الكيان المحتل الصهيوني، هذا الكيان الزائل يريد أن يكشف ويحاول أن يكسب لنفسه شيء من ماء الوجه، ولكنه لا يستطيع، لأن هذه الدول العربية أيضا لا تستطيع أن توصله إلى أهدافه ومبتغاه، ولكن هي فترة أيام وزمان قليلة لربما يسلطون أو يسيطرون على هذه البلدان وعلى ثرواتهم ويقدمون بعض الخطط الخبيثة لهم، لكنها ستبوء بالفشل بالتالي، ولا يمكن أن يؤثروا على رأي الشعوب العربية فيما يخص بمسألة التطبيع التي ترفض بتاتا هذه المسألة مع هذا الكيان الزائل وهذه الغدة السرطانية. شكرا جزيلا لأبي محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا هذه الرسالة. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة أيضا يكتب لنا رسالة ويقول: نحن نعول على محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يحاول بشتى أنواع الطرق أن يتمدد في المنطقة ويحاول أن يربط نفسه ببلدان المنطقة من البلدان العربية وغيرها في قارة إفريقيا وحتى في الشرق الأوسط، لكنهم لا يستطيعون أن يكملوا هذه المخططات لهم، ومحور المقاومة سيقف لهم بالمرصاد كما شاهدنا في الآونة الأخيرة وهذه الفترة الأخيرة التي كفة الميزان تتجه لصالح محور المقاومة. ألف شكر وتحية لأخينا الفاضل والغالي أبي مرتضى من مدينة قم المقدسة من الجمهورية الإسلامية في إيران لإرسال هذه الرسالة. بارك الله بك أخي الكريم. مستمعينا الكرام، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net يمكنكم الاستماع وكذلك إلى مشاهدة الأخبار والأنباء والمقالات المختلفة. هناك أنباء عبر المواقع الإخبارية تؤكد بأن المطالبات في المغرب، شارع المغربي يطالب لإسقاط التطبيع، وهذا الخبر الذي جاء على المواقع الإخبارية، حيث أكد رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي أن الكيان الصهيوني يهدف إلى تفرقة وتمزيق الشعب المغربي. وقال فتحي في حديثه أن الشعب المغربي بكافة أطيافه وعبر الهيئات المناهضة للتطبيع أعرب عن غضبه لفضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط. وبدوره قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد وحمان أن الشعب المغربي دخل بغضب غير مسبوق، لأن فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط مست شرفه. وكشف وحمان عن إشراف رئيس بعثة مكتب اتصالات الاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط غوفرين على أجندة الشذوذ الجنسي لتشكيل شبكة شذوذ جنسي في داخل المغرب، فضلا عن قضايا الاغتصاب والتحرش، مشيرا إلى أن المرصد كشف هذه الأمور عبر الصور والمستمسكات. وبيّن وحمان أن المرصد من خلال التحري كشف مخطط استيطاني في الأراضي المغربية عبر توطين مليوني صهيوني فيها، وأوضح أن الأمر في المغرب لم يعد مقتصرا على التطبيع، إنما أصبح مسلسل أسرل يهدف إلى احتلال المغرب من قبل الكيان الصهيوني، وهذا ما حقيقة يذهب إليه الكيان المحتل. هناك فضائح حقيقة مستمعينا مستمعاتنا يتم نقلها عبر المواقع الإخبارية، حيث نشاهد فضائح جديدة لغوفرين في المغرب، وهي فضائح التحرش والفساد التي وقعت في مكتب الاتصال التابع للاحتلال الإسرائيلي لدى الرباط، وهذه المسألة أدت إلى غضب الشعب المغربي. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام وأعود لكم إن شاء الله.
صدى صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولقائنا صدى المغرب العربي الذي يسلط الضوء على المؤامرات الخطيرة التي تأتي من جانب الكيان المحتل فيما يخص بأسميناها نحن أخطاء التطبيع المدمرة، وما جرى حقيقة بين المغرب والكيان الصهيوني والتصاعد باتجاه رفع الستار عن علاقات تجاوزت التطبيع الكلاسيكي إلى الهرولة المشحونة بكثير من العناوين والمحاور باتجاه حقيقة الذهاب لأحضان الكيان الصهيوني الذي لم يكن وليد الساعة، وبطبيعة الحال كانت هناك علاقات سرية كبيرة وكثيرة حقيقة فيما بين هذه أو هذا البلد المغرب مع الكيان المحتل، ولكنها هذه الأيام وفي الفترة الأخيرة بدأت تطفو إلى العلن، وشمل جميع المجالات هذا الأمر، والتعاون بين الجانبين يركز أكثر فأكثر على الأمور العسكرية، كما أشرنا أيضا في حديثنا أنهم يحاولون ربط هذه المسألة بالصراع العربي بين المغرب وكذلك الجزائر، وإلى جانبها فيما يخص بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كل هذه الأمور حقيقة تنذر وتنبئ بأن الكيان المحتل لديه مخطط مسموم، مخطط خبيث لحقيقة تنفيذه في هذه المنطقة، ولا بد للشعب المغربي أن يكون على وعي تام منه، ولا يسمح لسلطاته أن تذهب إلى أحضان الكيان الصهيوني كما حال سائر البلدان العربية والشعوب التي تكون على يقظة وعلى استعداد تام لمواجهة هذه المشاريع الصهيونية الأمريكية. أسمحوا لنا مستمعينا مستمعاتنا على ما يبدو أنه ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، المحلل السياسي الأستاذ مصطفى العصري الذي يكون برفقتنا عبر الهاتف. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، ما هو الغرض من تأكيد الاحتلال الإسرائيلي على التعاون العسكري مع المغرب؟
هو أكيد أنه قبل تطبيع العلاقات الحالية بين المغرب وإسرائيل كان هناك علاقات بين الجانبين ربما تأثرت بانتفاضة الأقصى التي دفعت المغرب إلى تعليق علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، ويعني احتجاجا على تنصل إسرائيل من ما يسمى بعملية السلام التي كانت بين الجانبين منذ اتفاقية أوسلو. فبالتالي هي علاقات عادية، المغرب وجد حاجياته لدى إسرائيل، وبالتالي هناك معطى يجب أن لا نتجاهله، هو وجود أزيد من مليون يهودي مغربي يعيشون في فلسطين التاريخية، وبالتالي يحملون كذلك الجنسية المغربية ويوجدون في مختلف فصائل يعني مفاصل الدولة الإسرائيلية، بل أن الحكومة السابقة كان يتواجد بها 13 وزير من أصل مغربي. فبالتالي هو تعاون ربما على غرار التعاون الذي يوجد بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الإسلامية، كتركيا التي تشترك مع إسرائيل في مناورات وفي تعاون عسكري وفي اقتناء الأسلحة. فبالتالي كان من الطبيعي أن تطبيع العلاقات بين البلدين يعني يتوج بكذلك التعاون العسكري، نعم. والمغرب هو المستفيد.
نعم. لماذا نرى محاولات الاحتلال أن يستغل العلاقة مع المغرب للضغط على الجزائر أستاذ مصطفى؟
لا أعرف أين هذا الضغط يتجلى. بين المغرب وإسرائيل هي بعد الجزائر والعلاقات الإسرائيلية العربية، يعني قبل المغرب سبقتها العلاقات مع الأردن، سبقتها العلاقات مع مصر، سبقتها العلاقات مع دول الخليج، وهي العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات ثنائية. لا ننسى كما قلت أن هناك يعني أزيد من 1,000,000 يهودي مغربي كانوا يريدون، عندما يريدون التوجه إلى المغرب يتوجهون إليه عبر المطارات التركية والفرنسية، عبر الخطوط الجوية التركية أو الإير فرانس الفرنسية. بالتالي فهذه العلاقة، فبالتالي المغرب يعني طبع علاقة خدمة أولا لجاليته ولمواطني اليهود والذين يحمون الجنسية الإسرائيلية. لا ننسى كذلك أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة أنه ليس لديها مشكل مع إسرائيل، وكان ذلك مباشرة على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عند لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي حيث قال له بأن الجزائر ليست لها مشاكل مع إسرائيل، وأن الجزائر تؤيد حل الدولتين، يعني إسرائيل والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس ضمن حدود 67.
طيب، لأنتقل إلى مسألة يعني المغرب تقول إنها اشترطت تطبيع العلاقة مع الكيان المحتل شريطة عدم الاعتراف بالصحراء الغربية، هل إن الاحتلال سيلتزم بذلك خصوصا وأنه كشف عن علاقته مع المغرب إلى العلن ووضع النظام المغربي في مواجهة مع الشعب المغربي؟
أولا لا أعلم عن أي اعتراف. أولا إسرائيل كانت تعترف بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد فوق التراب الجزائري. المغرب يعني إسرائيل لم تكن يعني تعترف بهذه الجمهورية حتى نقول بأن المغرب اشترط عليها عدم الاعتراف بإسرائيل. كذلك فإن إسرائيل يعني لم يسبق لها أن هددت المغرب بأن أنها ستعترف بإسرائيل بالصحراء مقابل الاعتراف بها. لا، كما قلت هناك يعني اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وعبر العالم، وبالنظر إلى قوة الوجود اليهودي المغربي كان دائما يؤيد مغربية الصحراء ويتحرك في هذا الاتجاه باتجاه مغربية الصحراء. أما فيما يخص العلاقات المغربية الإسرائيلية والتطبيع، فإن الشعب المغربي يعني يتفهم هذه الأمور، يتفهم لماذا ذهب المغرب لتطبيع مع إسرائيل. المغرب عندما طبع مع إسرائيل فإنه طبع من منطلق مكره أخاك لا بطل، عندما يعني أصبح يجد أن هناك منورات جزائرية من أجل يعني من أجل فصل الجنوب المغربي الصحراء عن باقي التراب المغربي عبر التسليح البوليساريو، عبر كذلك يعني خرق وقف إطلاق النار الذي كان بين الجانبين بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي أؤكد وأقول مرة أخرى أنها توجد داخل التراب الجزائري في إقليم تيندو. وبالتالي المغاربة يتفهمون موقف دولتهم في التطبيع مع إسرائيل، لكن في المقابل رغم أن التطبيع المغربي مع إسرائيل موجود، إلا أن المغرب والذي يرأس ملكه لجنة القدس بموافقة حوالي 54 مسلمة يعني ما زال يلعب دور كبير في التقريب مع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. المغرب هو يستثمر علاقاته مع إسرائيل خدمة للقضية الفلسطينية، خدمة للشعب الفلسطيني الذي انتقل العديد من طلابه خلال الصيف الماضي لقضاء عطلتهم داخل مدن المملكة المغربية.
طيب، ولكن ماذا بشأن الفضيحة الأخيرة، فضيحة التحرش التي قرأناها في الأنباء، والشعب المغربي غاضب على هذه الفضيحة؟
نعم، هو كان هناك هناك غضب وفق بعض الصفحات في الفيسبوك، لكن جل العاملين أو العاملات في ليس في سفارة، لأنه ليس هناك سفارة إسرائيلية في المغرب، هو مكتب اتصال، والمغرب يرفض حتى الآن فتح السفارة، هو مكتب للاتصال موجود في الرباط، وجل مكتب الاتصال الإسرائيلي هم يهود من أصل المغربي، وبالتالي الذي اللواتي تعرضنا للتحرش الجنسي هم كانوا مواطنات إسرائيليات تم إفادهن من إسرائيل إلى المغرب من أجل العمل داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي، وجلهن من ذوي الأصول المغربية.
نعم، الأستاذ مصطفى العصري المحلل السياسي كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
الله يبارك،
حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الأستاذ مصطفى الذي كان معنا من المغرب، ولكن بطبيعة الحال أعتقد أن الشعب الفلسطيني لا ينظر إلى هذه العلاقات بأن المغرب مجبرة ومجبرة على هذا التعاون، نظرا لوجود عدد كبير من المغاربة اليهود في كيان الاحتلال وإسر ذهابهم وعودتهم إلى المغرب، وكذلك الشعب المغربي أيضا لا ينظر إلى هذه المسألة. فحال البلدان العربية الأخرى التي طبعت مع الكيان المحتل، هو واضح كيف أن الكيان المحتل الإسرائيلي يحاول أن يجد لنفسه ثغرة، أن يجد لنفسه ملجأ، أن يجد لنفسه مهرب يتنفس منه لكي يصلح وضعه الداخلي ويصلح وضعه وأزماته التي هو الآن حاليا يعيشها بشكل كبير إثر وقوف جبهة المقاومة ومحور المقاومة بوجهه ومدى قوة محور المقاومة في السنوات الأخيرة. على أي حال نشكر الأستاذ مصطفى كان معنا وكان له رأي مختلف معنا. نشكر لكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
هاج وجدي لزينب إذ عراها فادح في الطفوف هد قواها، يوم أضحت رجالها غرضا للنبل والسمر فيه هاج وغاها، ونعت بين نسوة ثاكلات تصدع الهضب في حنين بكاها. آه ولهفتاه ماذا تقاسي من خطوب تربو على ما سواها، ولمن تسكب المدامع من عين جفا جفنها لذيذ كراها، ألنه بالخيام أم لعليل ناحل الجسم أم على قتلاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم ضمن هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة لنواصل من خلالها الحديث عن الدور الكبير لعقيلة الطالبيين زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، لا سيما بعد استشهاد أخويها الحسين وأبي الفضل العباس عليهما السلام وولديها. أحبتنا الأكارم، لا شك أن للإعلام مكانة مميزة ودورا كبيرا في حياة الناس، فقد يساهم في إسقاط ملوك وحكومات، وقد يهد أنظمة ويشيد أخرى، وبإمكانه تغيير أنماط الحياة بسبب تأثيره المباشر والفعال في الناس ودوره في ضبط مشاعرهم وآرائهم وتوجهاتهم. لذا فالملاحظ في النهضات الفكرية والمبدئية أن الإعلام يتقدم على أولوياتها ويتصدر اهتماماتها، بل يشكل أخطر وأهم أسلحتها. ولا تكون الثورات والحركات الاجتماعية والمبدئية مثمرة، ولن يكتب لها النجاح إلا من خلال إيصال مضامينها ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن من الناس عبر اعتماد سلاح الإعلام، فهو كلمة السر في نجاح الثورات. وإذا نظرنا إلى تاريخ الثورات وحركات التحرر ورفض الاستعباد، فلن نجد حركة أو نهضة نالت من الشهرة والمجد والخلود مثلما نالته حركة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء، ومثلما حازت عليه من سعة وامتداد على صعيد الزمان والمكان. والحقيقة المبدئية والرسالية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء تجعل من الإعلام ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها، فقد قرر الإمام عليه السلام تكثيف المجهود الإعلامي لأجل توضيح الأمور للأمة الإسلامية والتركيز على نشر الحقائق بين المسلمين، فاختار المكان والزمان بدقة وحنكة لبث رسالته الإعلامية، فسافر إلى مكة المكرمة حيث اجتماع المسلمين وقدومهم من كل صوب لأداء مراسم الحج والعمرة، ووصل إليها في غرة شعبان، فمكث عليه السلام في مكة مدة 4 أشهر تقريبا يدعو ويعلن ويبلغ إلى أن اختار الوقت الأنسب لبدء نهضته والتحرك نحو الكوفة. يقول الشهيد المطهري إن لخروج الإمام الحسين عليه السلام في يوم التروية أكبر صدى إعلاميا وأكثر تأثيرا وإبلاغا لنداء الإسلام وأشد وقعا في نفوس المسلمين، لأن مفهوم الحج تحت نير الحكومة الأموية يفقد روحه ومصداقيته ويعود ليصبح كحج الجاهلية الأولى قبل الإسلام. لقد كان لحمل الحسين عليه السلام عياله وأهل بيته معه في نهضته ضد الظلم والطغيان الأموي، بالرغم من المعارضات التي أبداها بعض ومراجعة بعض شيوخ الهاشميين له بأن يرجع عن قراره هذا. إن نزوح عائلة الحسين عليه السلام كان بحد ذاته إعلاما بخطورة الموقف وإذانا للأمة بأن المرحلة هي مرحلة دفاع عن بيضة الإسلام وحرمة الدين، وهي مرحلة يشترك فيها النساء والرجال والشيوخ والشباب حتى الأطفال الصغار. وكفى بهذا إعلاما بعظم المسؤولية وتنبيها على خطورة الموقف وتحريكا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأي دلالة أبلغ من استنفار النساء والأطفال للذود عن مبادئ الدين. حينما سأل محمد بن الحنفية الإمام الحسين عليه السلام عن السبب وراء حمل النساء والعيال معه إلى العراق، أجابه الإمام قائلا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال لي: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. وفي كلام الإمام الحسين عليه السلام دلالة واضحة وإشارة بارزة على أن اصطحابه لأهل بيته وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله معه أمر إلهي وتكليف ديني لا نقاش فيه، ومسألة حتمية لا مناص منها، وأنه من إرادة الله تعالى ومشيئته أن يكون للنساء بقيادة العقيلة زينب سلام الله عليها دور وشأن عظيم في الدين والرسالة. لقد كلمت العقيلة زينب سلام الله عليها عبد الله ابن عباس عندما راجع الإمام الحسين عليه السلام في مسألة حمل العيال معه في سفره الخطير هذا، حيث ذكر الشيخ النقدي أن السيدة زينب سلام الله عليها عندما سمعت نصيحة عبد الله بن عباس للإمام الحسين عليه السلام بأن لا يأخذ النساء والعيال معه إلى العراق اعترضت عليه باكية وقالت: يا ابن عباس، تشير على شيخنا وسيدنا أن يخلفنا ها هنا ويمضي وحده؟ لا والله، بل نحيا معه ونموت معه، وهل أبقى لنا الزمان غيره؟ إن رد العقيلة هذا فيه إشارة واضحة إلى الاستنفار التام والتسليم الكامل لأمر الله تعالى، وفيه دلالة واضحة على أن شأن النساء ودورهن في نهضة الإمام الحسين عليه السلام لا يقل أهمية وخطورة عن دور الرجال، وذلك أنهن انتدبن للجهاد وللذود عن حياض الدين بالكلمة والموقف والإعلام الهادف الجريء. فلقد قررنا الجهاد مع إمام الأمة وسبط رسول الله صلى الله عليه وآله للذود عن مبادئ الدين الحنيف مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن، ولا يثنيهن عن عزمهن هذا بعد طريق ولا شقة سفر. ولقد أحسنت سيدتنا العقيلة زينب سلام الله عليها تشخيص طبيعة المتلقين، وأبدعت في استخدام الأساليب الإعلامية المؤثرة في خطابها الإعلامي. ففي عصر عاشوراء ندبت العقيلة زينب سلام الله عليها أخاها في كربلاء بعيد الواقعة، وذلك في اليوم 11 من المحرم، ونادت بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمداه، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء. يا محمداه، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه ريح الصبا، قتيل أولاد البغايا، وحزناه، اليوم مات جدي رسول الله. يا أصحاب محمد، هؤلاء ذرية المصطفى، يساقون سوق السبايا. وهذا النداء الزينبي كان له الأثر البالغ في ديمومة النهضة ببعديها العقدي والعاطفي، بالإضافة إلى مواقفها الأخرى أمام طغاة بني أمية. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر الأول الآخر
الظاهر. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه وتوكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
I'm trying.